السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام التاسعة مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل نور الدين صالح بعنوان التمويل يعيق علاج الصم بغزة رغم تضاعف أعدادهم. هذا التحقيق سينشر في عدد غد الخميس في صحيفة الرسالة، ونتحدث عن هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، الدكتورة رجاء شرف أخصائية السمعيات، أهلا بك دكتورة، وكذلك الدكتور رمضان حسين مدير قسم السمعيات في جمعية أطفالنا للصم، أهلا بك دكتور.
أهلا بك.
وكذلك معد التحقيق الزميل الصحفي نور الدين صالح، أهلا بك يا نور. وسيكون معنا عبر الهاتف كل من الدكتور جبر أبو عمر رئيس قسم السمعيات في وزارة الصحة، وكذلك الأستاذ غسان فلفل مدير تأهيل ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وسنتحدث مع الأستاذ مهم هنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة فلسطين الحبيبة. مستمعينا الكرام، سنبدأ النقاش ولكن بعد أن نستمع لتلخيص لهذا التحقيق في هذا التقرير، كونوا معنا.
بحسب معلومات حصل عليها معد التحقيق من أطباء مختصين في السمعيات وجمعية أطفالنا للصم، فإن عدد المصابين بفقدان السمع وصل إلى أكثر من 38 ألف مصاب في آخر إحصائية عام 2015، مع العلم أنه قابل للزيادة، في حين أنه كان في العام 2014 حوالي 37 ألف حالة. ويجب الإشارة إلى أن الإصابة بفقد السمع لها عدة أسباب، أهمها العامل الوراثي وزواج الأقارب والولادة المبكرة، في حين أن الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة تعتبر سببا آخر، خاصة الحرب الأخيرة عام 2014 وفق ما أجمع عليه أطباء مختصون في السمعيات. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن فقدان السمع يكون خفيفا أو شديدا أو عميقا، ويمكن أن يؤثر في أذن واحدة أو في كلتا الأذنين، وأن يؤدي إلى صعوبة سماع الحديث الحواري أو الأصوات الصاخبة. وتعتبر نسبة الإصابة بمرض الصم في قطاع غزة من أعلى النسب في العالم، حيث تبلغ نسبة الإصابة في دول العالم 1%، فيما تصل في غزة 7 أضعاف هذا الرقم تقريبا، وفق ما ذكره الدكتور رمضان حسين مدير قسم السمعيات والعيادات الخارجية في جمعية أطفالنا للصم. وتبلغ تكلفة السماعة الواحدة العادية بحسب مركز البرقوني للسمعيات من 1800 شيكل إلى 2000 شيكل، أما السماعة الرقمية الديجيتال 2200 شيكل تقريبا، فيما يبلغ السعر الإجمالي للسماعتين قرابة 4000 شيكل، وهو ما يعتبر عبئا جديدا يضاف لمسلسل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار المفروض عليه. ومن بين ما كشفه معد التحقيق خلال جولته أنه رغم تضاعف أعداد المصابين، إلا أن عدد الأطباء المختصين في هذا المجال 5 أطباء سمعيات فقط على مستوى قطاع غزة و5 مراكز، وهو ما يفاقم الأوضاع سوءا، وهذا ما أكده الطبيب البرقوني. وأشار إلى أن هذا السبب يضيف عبئا جديدا على الأطباء ويؤثر على تقديم الخدمة في ظل ارتفاع الأعداد. ولا شك أن سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في القطاع يدفعهم لطرق أبواب المؤسسات الخيرية التي تعتبر من أبرز الجهات الداعمة لهم، لكن هذه المرة لم تلقى مناشدتهم صدى. ولهذا السبب فإننا حملنا شكوى وهموم المواطنين الذين يحتاجون إلى تركيب سماعات، ووضعناهم على مكتب بعض الجمعيات والتي تقف مكتوفة الأيدي نظرا لعدم توفر الأموال اللازمة لاستمرار عملها الخدماتي. وفي نهاية المطاف فإننا أردنا من خلال هذا التحقيق دق ناقوس الخطر أمام الجهات المعنية والمختصة في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد مرضى الصم وغياب المنظومة العلاجية اللازمة لهم، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والبدائل التي تمكن هذه الفئة من عدم ضياع حقوقهم في الحياة ودمجهم في المجتمع.
من جديد نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، ونتحدث في هذه الحلقة عن التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل نور الدين صالح بعنوان التمويل يعيق علاج الصم بغزة رغم تضاعف أعدادهم. ونرحب مرة أخرى بضيوفنا الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، دكتورة رجاء شرف رئيسة قسم السميات في مستشفى حمد، ودكتور رمضان حسين مدير قسم السميات في جمعية أطفالنا للصم، وكذلك معيد التحقيق نور الدين صالح. وسينضم إلينا لاحقا دكتور جبر أبو عمر رئيس قسم السميات في وزارة الصحة، والأستاذ غسان فلفل مدير تأهيل ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك الأستاذة مها مهنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة فلسطين الحبيبة. وأبدأ معك ينور في البداية، يعطيك العافية على هذا التحقيق، ما الذي دفعك لتسليط الضوء على هذا الموضوع، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إنجاز هذا التحقيق الاستقصائي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافية أستاذ يوسف. في البداية فيما يتعلق بفكرة التحقيق، هي جاءت من خلال متابعتي لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجدت خلال الفترة الأخيرة يعني العديد من الفيديوهات والمناشدات التي يعني يطرحها بعض الزملاء والنشطاء والصحفيين، والتي لم تلقى يعني استجابة من المسؤولين المختصين ذات الشأن. الأمر الذي دفعني في يعني في البحث عن تفاصيل هذه القضية ومعرفة الأسباب التي يعني جاءت أو وراء هذا الارتفاع في العدد، عدد المصابين بفقد السمع، هذا الأمر يعني دفعني للتساؤل ويعني والحديث مع الجهات المختصة للوقوف على التفاصيل المتعلقة بارتفاع الأعداد. وخلال جولتي يعني ومن هنا بدأت يعني رحلة البحث عن الأسباب، ويعني طرقت الأبواب الجهات المختصة للسؤال عن التفاصيل. أبرز العقبات التي واجهتني خلال التحقيق هو يعني عدم وجود إحصائيات ثابتة لدى المؤسسات المختصة ووزارة الصحة، الأمر الذي يعني في المقابل فإن الجهات المختصة والأطباء أجمعوا على ارتفاع العدد، أعداد الفاقدين السمع في قطاع غزة، خاصة يعني بسبب الحروب كافة وبعد الحرب الأخيرة عام 2014 الأكثر ارتفاعا شهدت، ولكن دون يعني وجود إحصائيات رسمية. لكن في هذا المقام يعني لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور رمضان حسين، هو كان الطبيب الأول الذي ساعدني في جمع الإحصائيات والأرقام التي يعني توصلت إليها خلال التحقيق وإثبات الفرضية التي وضعت يعني لهذا التحقيق. طبعا يعني لا أنسى أن أشكر الدكتورة رجاء التي كانت لها يعني فضل كبير في بعض المعلومات والتي يعني ساهمت في إنجاز هذا التحقيق.
نعم نور، بدأت هذا التحقيق ب يعني قصة عائلة بدح، والتي يعني بعد قصف طائرات الاحتلال سيارة أجرة لأحد مكاتب التاكسيات قرب مجمع الشفاء وسط مدينة غزة، وذكرت يعني عدد ممن يعانون من فقدان السمع سيما بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. في البداية هل لك أن تفصل لنا تفاصيل حكاية الشاب من عائلة بدح؟
في البداية يعني بعد يعني الجولات على المؤسسات المختصة ذات الشأن يعني حصلت على معلومة بتفيد إنه الشاب فادي بدح قد قصفت سيارة
قاسم،
الشاب قاسم هو أصيب يعني قصفت سيارته خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مما أدى إلى إصابته يعني إلى وجود عدة إصابات في جسده، من بينها فقد السمع، ويعني كان من ضمنها أيضا الشلل يعني شبه نصفي في اليد اليمنى والقدم اليسرى، وإضافة إلى بعض الأمراض وتهتك في الجمجمة وفق ما روى يعني شقيقه فادي. وبعد التواصل ومعرفة الأسباب وراء ذلك تبين إنه الشاب قاسم فاقد للسمع بشكل كلي، يعني أصبح الآن لا يسمع نهائيا ما يدور حوله. الأمر الذي دفعهم يعني لطلب تحويله للخارج، لكنهم أيضا لم يجدوا تحويله للخارج، واضطروا يعني للسفر على حسابهم الشخصي طبعا استمرت رحلة علاجهم قرابة 6 أشهر. كان من بينها اللي هو أول دولة كان في مصر، مكثوا يعني مدة لا بأس بها في جمهورية مصر، وأيضا توجهوا إلى الأردن، والأطباء في الأردن أكدوا لهم ضرورة يعني زراعة القوقعة للشاب قاسم بشكل فوري نظرا لفقده السمع بشكل كامل.
نعم.
هذا الأمر يعني دفعهم للعودة إلى جمهورية مصر. طبعا يعني
والعلاج كان على حسابه الشخصي.
على حسابه الشخصي، يعني أود التذكير إلى أنه حاولوا الوصول إلى يعني تحويله لكن لم يقدروا، ونظرا لصعوبة حالة الشاب قاسم اضطر شقيقه اللي هو شقيقه فادي لدفع تكلفة العلاج وتركيب القوقعة على حسابه الشخصي. طبعا تكلفة القوقعة يعني تبلغ حوالي 27,000 دولار. يعني احنا لما بنتحدث عن مبلغ يعني 27,000 دولار، هذا مبلغ كبير جدا بالنسبة يعني للأوضاع التي يعيشها قطاع غزة.
نعم.
هذا الأمر يعني هذه إحدى القصص التي تطرقت إلى خلال التحقيق، وبعض القصص الأخرى يعني سنرويها إن شاء الله.
طيب دعني أنتقل الآن إلى الدكتورة رجاء شرف، رئيسة قسم السمعيات في مستشفى حمد. دكتورة، في البداية كيف تقيم واقع المصابين بفقد السمع سيما بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، وهل هناك يعني زيادة في أعدادهم بعد الحرب؟
طبعا أنا بشتغل في المجال، فبعد الحرب لاحظنا في زيادة كبيرة من مصابين أو فاقدي السمع بعد الحرب. طبعا كانت الأسباب نتيجة لتعرضهم للقصف مباشر أو لانفجارات كانت بالقرب منهم، فهذا أدى لفقد سمع يعني بدرجة كبيرة عندهم، سواء كان فقد سمع تام كلي أو فقد سمع يعني متوسط. والزيادة هذه كانت ملحوظة خاصة بعد الحرب وفي زيادة مستمرة.
يعني كم نسبة هذه الزيادة؟ بكم تقدر الأعداد حسب متابعتك؟
في الغالب يعني كانت في الفترة ما قبل الحرب تقريبا 1%، هلقيت زادت النسبة صارت تقريبا 2% أو يزيد. فطبعا النسبة لسه مش كتير محددة لأنه ما فيش الإحصائيات الكاملة للأعداد، ولكن النسبة كتير زادت بعد الحرب.
طب ماذا عن الشرائح؟ هل يصل المرضى من كل الشرائح، يعني كبار في السن، أطفال، عمر متوسط؟ حدثينا عن هذا الجانب.
بالنسبة للمصابين بفقد السمع بعد الحرب كانت من شرائح مختلفة بأعمار مختلفة في المجتمع، منهم أطفال، كبار في السن، شباب. وطبعا كتير كانوا يعني معظم المصابين في الحرب كانت إصاباتهم أو فقدان للسمع كانت بدرجة كبيرة، نسبة كبيرة طبعا. والمصابين في السمع كانت بيحتاجوا لسماعات، بيحتاجوا لزراعة قوقعة لأنهم كانت نسبة فقد السمع كتير كبيرة، فالسمع مش هتفيد لهم، فكان لازم أنه يركبوا قوقعة. وزي ما ذكر الأخ بالنسبة للقوقعة كتير تكلفتها عالية جدا، فالناس ما بتقدرش أنها توفر القوقعة للأولاد بالضبط.
طيب أنتقل الآن إلى دكتور رمضان حسين، مدير قسم السمعيات في جمعية أطفالنا للصم. دكتور، يعني كما سمعت هناك ازدياد في أعداد المرضى الذين يعانون من مشكلة فقدان السمع، كيف تتابع يعني جمعيتكم هذا الموضوع، وما هي أبرز الخدمات التي تقدمونها للمرضى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بالشكر لإذاعة صوت الأقصى للدعوة اللي تقدموا فيها لنا، عشان بسبب لأنه تسليط الضوء على هذا الموضوع شيء مهم جدا، بالذات لأنه عملنا في مجال تأهيل أشخاص ذوي الإعاقة السمعية خلانا بالنهاية نكون حاملين لهمهم. فطبعا احنا في جمعية أطفالنا للصم بتعتبر جمعية رائدة في موضوع تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، هم الأشخاص نفسهم وعائلتهم. طبعا احنا يعني أهم شيء يمكن جمعية أطفالنا للصم بتشتغل عليه اللي هو الكشف المبكر للإعاقة السمعية عند الأطفال، بالذات الأطفال المواليد. وهذا طبعا أحد الأشياء أو أحد الخطط الاستراتيجية من استراتيجيات المؤسسة والاستراتيجيات الوطنية اللي بالنادي إنها تكون قائمة في جميع مستشفيات ومراكز الخدمات الصحية اللي موجودة حكومية وتابعة لوكالة الغوث، لأنه الاكتشاف المبكر تقريبا نصف الطريق لحل المشكلة. إذا ما كانش حلها بيكون تقديم عمليات تدخل مبكر وتأهيل سليم بالنهاية بيحل لنا مشكلة تعقيد أو تعقد حالة فقد السمع اللي على أساسها بيصير تكلفة أكثر. الأشخاص المكتشفين مبكرا بصير عندهم تدخل مبكر، ممكن أنهم يتم دمجهم أو شملهم في المجتمع ويكونوا أشخاص فاعلين ومنتجين بدون أي مشاكل. هذا بالنسبة للأشخاص اللي فقدوا السمع لأسباب طبيعية. طبعا احنا عندنا نوعين من فقد السمع، نوع فقد السمع المورث وفقد السمع المكتسب.
نعم.
المورث هو كل طفل يولد عنده
مشكلة
في السمع. المكتسب لأسباب بيئية عدة. وطبعا عندنا 50% بالذات في واقعنا في غزة أو في الوطن العربي بشكل عام 50% من حالات فقد السمع مورثة و 50% لأسباب بيئية.
نعم.
طبعا 50% لأسباب بيئية مختلفة والمورثة كمان مختلفة. احنا لحتى الآن ما عندنا دراسات علمية موثقة اللي تؤكد انه الأسباب المورثة سببها مثلا الجين كذا أو سببها مشكلة كذا، ولا الأسباب البيئية لحتى الآن. احنا يمكن الحرب أحد أو الحروب اللي تعرضت إلى غزة أو بشكل عام الوضع العام اللي احنا بنعيشه في قطاع غزة من ممكن أنه يكون أدى لزيادة أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، لكن كمان لحتى الآن ما عندنا أي دراسة علمية تثبت أنه الزيادة سببها الحرب إلا الحالات اللي تعرضت للإصابة المباشرة. وأكرر هنا الإصابة المباشرة هم الأشخاص الذين كانوا في مواقع القصف أو تعرضوا لقصف مباشر أو لانفجار مباشر. هذول الأشخاص أكيد صار في عندهم مشكلة في السمع، لكن الأطفال اللي بينولدوا بعد اللي انولدوا بعد حرب 2014 عندهم مشكلة في السمع. احنا بنقول انه سببه الحرب، لكن ما في دراسة علمية تثبت ذلك. يعني ما بقدر اقول انا علميا انه هذا سبب الحرب او مواد استخدمها الاحتلال خلال الحرب او غيره وغيراته، الا انه النسبة ارتفعت. وارتفاع النسبة بالذات بالمواليد اللي عندهم مشكلة في السمع هذا مؤشر خطير إلنا احنا العاملين في هذا المجال، مؤشر خطير لوزارة الصحة، مؤشر خطير لوزارة الشؤون الاجتماعية، مؤشر خطير للمجتمع. لأنه لازم احنا نبدأ
بكم نعمل. تقدر الأعداد التي يعني أصيبت بفقدان
يعني
السمع؟
يعني احنا عندنا زيادة بألف حالة تقريبا من ما بين 2000 ما قبل 2014 وما بعد 2014. طبعا ألف حالة هذه تعتبر كارثة. هذه زيادة كارثية، لأنه احنا كانت الزيادة بتكون الأشخاص عندهم ضعف في السمع بدرجات مختلفة، كانت ما بتزيدش الزيادة عن 100 ل 120. عندك حوالي 100% 10 أضعاف الزيادة، 10 أضعاف. وهذه طبعا بعد الحرب، لكن احنا كمان مرة يعني مكتوفين الأيدي بأنه احنا نعزو هذه الزيادة للحرب.
طيب تحدثت دكتور رمضان أنه الخدمات التي تقدمونها للمرضى الكشف المبكر للمواليد، يعني فقط هذه هي الخدمات التي تقدمونها؟
هذه أساس
عن يعني المساعدة في علاج المرضى، تركيب سماعات.
هذه احنا جمعية أطفالنا للسم هذه أساس العمل اللي احنا بنقوم فيه، لأنه يعني يمكن احنا كنا من الجمعيات الوحيدة سابقا او لحد يعني المستقبل القريب اللي عندنا القدرة على انه نعمل الفحوصات للأطفال والمواليد. اليوم في مؤسسات اخرى، لكن كمان احنا في عندنا برامج عدة، في عندنا برنامج للتدخل المبكر، في عندنا تركيب وصيانة السماعات المعينات السمعية، في عندنا مدرسة خاصة بالأطفال الصم لعند تاسع، وفي عنا ورش مهنية للتدريب المهني وتأهيل المهني، وعنا ورشات ودورات متعددة لتعليم الصم مهن متعددة لدمجهم في المجتمع.
نعم.
طبعا احنا في موضوع العلاج والتقديم الخدمات التأهيلية للأشخاص المكتشفين بضعف السمع، الجمعية كانت لثلاث أو أربع سنوات سابقة بتقوم بتوزيع ما يقارب من 300 ل 350 سماعة سنويا على الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية مجانا بدون أي تكلفة. طبعا بسبب تحول التمويل، وإحنا طبعا هنا يعني إحنا ما نختلقش أو نوجدش أعذار للممولين، لكن تحول التمويل لجهات أخرى زي ما بيحكوا لنا الممولين أنه التمويل تحول لسوريا والعراق واللاجئين في أوروبا. بدأت هاي التمويل بدأ ينزل ويقل بمستوى ملحوظ، وأدى لأنه قدرتنا على أنه إحنا نوزع سماعات مجانية على هذول الأشخاص طبعا انعدمت، إذا ما كانتش طبعا يعني قليلة جدا إلى منعدمة. لحد ما أنه إحنا صار في عنا على قائمة الانتظار ما يقارب من 380 أو أكثر طفل أقل من 5 سنوات في العمر بحاجة لمعينات سمعية لأسر غير قادرة على توفير المعينات السمعية لأطفالها، لأنه حسب ما ذكر الأستاذ نور الأعداد أو عفوا تكلفة المعينات السمعية عالية جدا.
نعم، طيب بالتأكيد سنناقش هذا المحور وسنفرد له مساحة من هذه الحلقة، ولكن دعني أنتقل مرة أخرى إلى دكتورة رجاء. دكتورة، بمجرد يعني تشخيص المريض وتحديد مشكلته التي تتعلق بالسمع وفقدانه، ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه بشكل عاجل فيما بعد للمريض؟
طبعا من الإجراءات العاجلة والضرورية بعد اكتشاف مشكلة فقد السمع، درجة فقد السمع، لازم الشخص المصاب بفقد السمع يتركب له سماعة، لأن الأطفال يؤدي تأخير السماعات إلى تأخر في اللغة، بالنسبة وكمان تأخر دراسي يؤدي إلى إنه انسحاب من المجتمع لأنه يصيروا غير اجتماعيين، غير قادرين على التفاعل مع زملائهم. كما نفس الإشي بالنسبة للكبار في العمر، للشباب، وطبعا بيفقدوا وظائفهم، بصير طبعا ما بيقدروش على التواصل الاجتماعي، بتختلف نمط حياتهم من مكانة بالأول لأنهم بيقدروش يعبروا أو يتعاملوا مع الأشخاص الآخرين، فطبعا كل هذا بيؤدي إلى مشاكل نفسية. فمن الأفضل طبعا من الضروري تركيب سماعات عاجلة للأشخاص المصابين بفقد السمع.
طيب هل لاحظتي أن ذوي المرضى قادرين على يعني حل هذه المشاكل لأبنائهم أو لأقاربهم، أو أنه الأوضاع الصعبة تحول دون يعني شراء سماعات أو حاجيات ضرورية للمرضى؟
بالنسبة للمشكلة، أنا بواجه مشكلة كبيرة بالنسبة للناس المصابين بفقد السمع، أنه بيعانوا أهالي المصابين بأنهم بيقدروش يوفروا السماعات لأطفالهم، لأنه السماعات تعتبر مبلغ كبير، وبتعرف أنت نسبة البطالة قديش في غزة، ونسبة دخل الفرد قديش يعني تعتبر منخفضة، فطبعا الناس بيعانوا أنهم بيشوفوا أطفال هم وولادهم إنهم في عندهم إصابات في السمع ومشاكل في السمع، لكن بيقدروش يوفروا السماعات لأطفالهم. وبتعرف أنت الحل الاقتصادية بالنسبة لغزة والمعونات، زي ما قال زميلي رمضان، إنه المعونات كتير انخفضت وتوزعت لبلاد تانية أخرى كانت مركزة على غزة، وكنا إحنا كتير تكون مشاريع تتقدم لغزة على الأطفال الصم، من تقديم فحوصات وتقديم السماعات الطبية، بس انخفضت بدرجة كبيرة، وهلأ صار الاعتماد الكامل أو يعني لأهالي الأشخاص المصابين فقد السمع.
طيب نور، بتحكي في التحقيق وخلال زيارة أجراها مراسل الرسالة لمركز البرقوني، لاحظ الإقبال المتزايد من المواطنين، ويشير البرقوني خلال حديثه إلى معظم الإصابات التي تصلهم تحتاج إلى سماعات الحفاظ على حاسة السمع، هل لك أن تحدثنا عن مشاهداتك التي رصدتها خلال هذه الزيارة؟
طبعا يعني خلال جولتي في التحقيق، يعني كان المركز الأول هو اللي اتوجهت إليه، مركز البرقوني. طبعا بهذه المناسبة بقدم يعني الشكر، كل الشكر للدكتور إيهاب اللي كان المساهم أيضا في إنجاز التحقيق، وخلال لقائي مع الدكتور إيهاب والدكتورة رجاء أيضا يعني لاحظت إقبال كبير من المصابين والمرضى الذين يريدون يعني منهم من هو مصاب ومنهم من يريد أن يعني يعني يفحص حاسة السمع لديه، وهذا الأمر يعني كان ملاحظ جدا على خلال وجودي في المركز. طبعا يعني بعد ملاحظتي لهذا الأمر كان يعني سؤال للدكتور إيهاب أيضا في هذا الجانب، وهو ما يعني أيضا أكد لي زيادة الإقبال من المواطنين على المركز، وترددهم بشكل أكبر خاصة في فترة العامين السابقين عدا عن الأعوام التي سبقت عام 2014. هذا الأمر هو يعني إثبات للفرضية التي وضعتها يعني في بداية رحلتي لهذا التحقيق، وهو أن ما بعد 2014 كان زيادة ملحوظة في يعني أعداد المصابين لمرضى فقد السمع.
تحدثت أيضا في التحقيق عن تكلفة السماعات، وهناك أنواع في هذه السماعات، هل لك أن تذكر لنا بعض يعني أسعار هذه السماعات وما يعانيه المواطنون يعني الذين لهم أقارب يعني فقدوا السمع، تحول الأوضاع الاقتصادية دون شرائهم لهذه السماعات الضرورية للمرضى؟
طبعا يعني بعد التواصل مع أصحاب المركز والقائمين في الجهات المختصة والجمعيات الخيرية، وجدت أن السماعات تقسم إلى نوعين وفق ما ذكرت للدكتورة رجاء. في سماعة سموها عادية، وفي سماعة اللي هي ديجيتال. السماعة العادية تكلفتها من 1600 شيكل إلى ما يقارب 2000 شيكل. هذه السماعة
العادية تقريبا 1000 شيكل. السماعات الديجيتال بتبدأ من 1800، وكل ما زادت المواصفات تبعتها وجودتها كل ما طبعا على السعر فيها. يعني بأقل إشي في الديجيتال، طبعا الديجيتال هي من السماعات المطلوبة والأفضل استعمال، لأنها بتعطي نقاء أكثر للصوت من السماعات العادية.
تمام. إحنا إذا بدنا نتحدث عن المتوسط لأسعار السماعات، طبعا الجميع يفضل أنه يركب سماعة يعني يستطيع من خلالها السمع بشكل كامل، يعني هو بيعتبر نفسه أنه دافع مبلغ وقدره على هذه السماعات. طبعا المتوسط لتكلفة هذه السماعة يبلغ من 2000 إلى 4000 شيكل تقريبا السماعتين. يعني هذا الأمر يشكل عبء كبير جدا على الأهالي وعائلات المصابين، خاصة أن نسبة كبيرة من الفقر في قطاع غزة، وعدم يعني وجود فرص عمل للأهالي، الأمر الذي قد يدفع بعض الأهالي للاستسلام للأرض للأمر الواقع.
نعم.
وعدم تركيب سماعات لأبنائهم.
والدكتور
نظرا
قبل قليل ذكر أنه حوالي أكثر من 350 طفل ينتظر سماعات، وكانوا يوزعون حوالي من 350 إلى 300 على المرضى. نعم. ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية وتوزيع أموال الممولين على الدول الأكثر صعوبة مثل سوريا والعراق وغيرها، حال دون إيصال الدعم لغزة. معنا عبر الهاتف الآن السيد غسان فلفل، مدير تأهيل ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية. سيد غسان، نتحدث في هذه الحلقة عن المرضى المصابين بفقد السمع وازدياد هذه الحالات سيما بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. كيف تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الأمر، وما هي أبرز الخدمات التي تقدم للمرضى المحتاجين في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟
نعم، يسعد مساءكم جميعا، وطبعا بأشكر إذاعة الأقصى على التطرق لموضوع صراحة هو موضوع مهم جدا للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة نتكلم عن صعوبة السمع. طبعا احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية نول اهتماما كبيرا بهذا الملف، وخاصة ما بعد الحرب والنتائج التي خلفها العدوان الاحتلالي على قطاع غزة. طبعا احنا نلاحظ ان الاعداد تزيد يوما بعد يوم، وخاصة بعد الحرب هناك زيادة ملحوظة على اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة، لكن تدخلنا وبرامجنا خلال الفترة الماضية كانت مختلفة نوعا ما. ان الاشخاص من ذوي الاعاقة عندما يتوجهون الى وزارة الشؤون الاجتماعية طالبا للمساعدة نظرا للتكلفة العالية للسماعات، فنحن كنا في بداية تدخلنا كان خلال المساعدة النقدية التي يتم تحويل هؤلاء الناس إلى ملفات الشؤون الاجتماعية، خاصة برنامج الحماية الاجتماعية التي يضمن دفع راتب أو مستحقات أو مخصصات مالية كل 3 شهور من أجل مساعدة هذا الشخص من المصاب، من خلال طبعا التكلفة المادية للسماعات أو غير ذلك من في شؤون حياته. فهذه كانت هي تدخلات من قبلنا، وطبعا إحنا كنا نتابع مع المؤسسات والجمعيات العاملة في مراكز التأهيل، وخاصة الجمعيات التي تعنى بالأشخاص المصابين بالسمع مثل حتى أطفالنا وجمعية المستقبل للصم الكبار وجمعية جبال التأهيل والجمعية الوطنية وكذلك الجمعيات الموجودة في الجنوب، كنا نتابع ونصفق معهم حول تحويل وإمكانية توفير هذه السماعات من خلال ممولين أو من خلال مشاريع ممكن أن تقوم بها الجمعيات والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
طب كم يقدر أعداد المحتاجين للسماعات وإعانات لمعاقين بمشكلة السمع؟
صراحة أعداد إحنا طبعا متفاوتة وأعداد كبيرة، يعني بالكاد يوميا يصل لنا أعداد من جميع محافظات قطاع غزة تطالب بالتدخل للمساعدة في تكلفة هذه السماعات نظرا لارتفاعاتها الباهظة. نحن كان لدينا برنامج موجود في وزارة الشؤون الاجتماعية يطلق عليه برنامج شراء الخدمة. هذا البرنامج هو برنامج حكومي وكان أساسا ممول من الحكومة، حتى طبعا مع بداية حكومة الوفاق كان هذا طبعا توقف مع بداية حكومة الوفاق لعدم دعم الحكومة الوفاق لهذا المشروع أو حتى لبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية من ضمن برنامج شراء الخدمة التي كان من خلالها يمكن لنا أن نقوم بشراء هذه السمعيات والمساعدة والمساهمة في شراء هذه السمعيات هذه الأدوات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل حتى كل إعاقات ليس حصريا على الإعاقة السمع، لكن جميع الإعاقات كنا نحن نقوم بتوفير أدوات المساعدة حتى يتمكن من دمجهم في المجتمع.
يعني هل نفهم من هذا الكلام أنه يعني وزارة الشؤون الاجتماعية تقف الآن عاجزة أمام هذه المشكلة؟
نحن نقول أن الحكومة الوفاق تنصلت من مسؤوليتها اتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية التي ننظر إلى عدم وجود أو توفر موازنة يمكن لنا كوزارة الشؤون الاجتماعية توفير هذه السماعات أو المساهمة في هذه التكلفة، لكن نقول نظرا لغياب هذه الحكومة نحن كنا في الماضي قبل حكومة التوافق لدينا ميزانية مخصصة في الوزارة نقوم من خلالها بتوفير هذه السماعيات أو الأدوات بشكل عام وتوفيرها للأشخاص من ذوي الإعاقة.
ولكن هنالك أمر واقع الآن، يعني الدكتورة تقول في التحقيق إذا بقي الأمر على هذا الحال في ظل الغياب الواضح من الجمعيات الخيرية فنحن أمام خطر وارتفاع أعداد المصابين، وبالتالي يعني وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتحمل مسؤوليتها وأنتم يعني سلطة أمر واقع الآن في غزة ومن المفترض أن تقوموا بدوركم في هذا الإطار، أليس كذلك؟
صحيح، نحن الآن نتحاور في هذا الموضوع مع عدد من المؤسسات الدولية والزائرين الخارج من الدول حول كيفية التعامل مع جميع الإعاقات. هذا ملف يجب أن يكون هناك أدر تنسيق ما بين غزة ورام الله، خاصة في برنامج الحالات المهمشة التي الآن هو معمول فيه بالضفة الغربية. يمكن أن حاولنا وما زلنا جاهدين من أجل أن يكون هذا البرنامج هذا النظام موجود في قطاع غزة حتى نستطيع أن نخدم أشخاص المهمشين من أشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة. لكن نحن نقوم في وزارة الشؤون الاجتماعية أن لدينا أيضا برامج وخدمات أخرى مثل أن مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا المركز يعمل على تعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة على مهن معينة حتى يستطيعوا أن يندمجوا في المجتمع الفلسطيني وحتى أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
يعني ذوي الإعاقة فاقدي السمع يحتاجون في البداية سماعات يعني كي يستطيعوا الاندماج في المجتمع الفلسطيني، هذه الطريقة الأولى والعاجلة للعلاج ومن ثم تبدأ الخطوات الأخرى.
صحيح. نحن طبعا احنا الموضوع التدخل المبكر والفحص المبكر نحن نتابع مع الجمعيات العاملة في مجال التأهيل، وهناك حوالي 8 جمعيات أو 9 جمعيات عاملة في قطاع غزة في موضوع الفحص المبكر ونحن نتابع معهم باستمرار.
يعني الجمعيات تقوم بالفحص ولكن المطلوب الدعم المالي كي يتم يعني تحصيل هذه السماعات التي لا يستطيع المواطن شراءها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
نحن صحيح نحن ننظر أن برنامج المساعدات النقدية المعمول في وزارة الشؤون الاجتماعية هو كحل موجود تقريبا لحل هذه المشكلة، بمعنى كما تكلمت قبل قليل أن الحالة من أشخاص ذوي الإعاقة عندما يتوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية طالبة طبعا المساعدة النقدية، نحن ننظر أن هذه المساعدة ممكن أن تساعد هذا الشخص في موضوع شراء هذه السماعات. نحن نقوم بفرض مساعدات نقدية بواقع كل 3 شهور في مساعدة نقدية، بإمكان هذا الشخص ممكن أن يوفر هذا المبلغ ويقوم طبعا بالمساهمة أو بدفع هذه السماعات.
طيب ابقى معنا أستاذ غسان وأنتقل الآن مرة أخرى لدكتور رمضان. دكتور يعني قلت أنه التمويل توقف وكنتم توزعون حوالي من 300 إلى 350 سماعة على يعني ذوي الإعاقة فيما يتعلق بفقدان السمع، ألا يجب يعني أن تقوم الجمعية بالبحث عن مصادر تمويل أخرى كي تستمر بدعم المحتاجين في غزة؟
نعم، جمعية أطفالنا كما الجمعيات الأخرى في بحث مستمر على الحصول على تمويل للمعينات السمعية. طبعا المعينات السمعية هي أحد أهم المشكلات اللي إحنا بنواجهها وإمكانية توفيرها للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، لكن كمان الجمعية في عندها برامج أخرى بحاجة لتمويل غير برنامج أو غير موضوع المعينات السمعية، إلا أنه يعني ما التأهيل بيكون منقوص إذا إحنا ما كانش الشخص اللي عنده الإعاقة السمعية بيمتلك معينات سمعية. كان عندنا إحنا كمان برنامج داعم من خلال جمع السماعات المستعملة في أوروبا وأمريكا وتجديدها عندنا في مختبر الصيانة وتوزيعها مجانا أو بأسعار مخفضة جدا للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، لكن السماعات هاي المستعملة في مشكلة كبيرة بأنها لا تغطي حاجة الأطفال وبالذات الأطفال المكتشفين مبكرا.
نعم.
يعني الرقم اللي أنا أعطيتك إياه هو 380 حالة تقريبا على قائمة الانتظار، هذول من الأطفال اللي أقل من 5 سنوات، ومنهم ما يزيد عن 70% من هذا العدد أطفال أعمارهم أقل من سنة، بمعنى أنه هذول الأطفال اللي هم في المرحلة الحرجة لاكتساب اللغة. إذا هذول الأطفال حصلوا على معينات سمعية ملائمة وجيدة ممكن أنهم يكتسبوا اللغة ويتم دمجهم وشملهم في المجتمع بدون أي مشكلة. حابب أذكر بس كمان أنه إحنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الإغاثة الطبية والجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين نعمل على برنامج محوسب للمعاقين لأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة. البرنامج المحوسب مهمته أنه تحصر أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والإعاقات الأخرى واحتياجاتهم، لأنه إحنا بينقصنا هذا الشيء، وزي ما أنا حكيت التخطيط الاستراتيجي بيحتاج لدراسة وأرقام.
طب هل هناك تضافر جهود فيما يتعلق بتحصيل ما يحتاج المرضى، أم أنه فقط يكون الحصر في الأعداد والاحتياجات ولا يوجد توفير يعني الأدوات التي يحتاجها المريض؟
إحنا بالنسبة لنا كمؤسسة غير حكومية دائما نبحث عن الممولين الخارجيين. الممول الداخلي طبعا أو الجهات الحكومية تعمل بجهة ونحن نعمل بجهة أخرى لأنه أدوارنا مكملة لبعض. يعني إحنا وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة في السابق كانوا بيشتروا الخدمة منا وبيدفعوا جزء من ثمن السماعة إذا ما كانش كله. اليوم بعد من بداية الانقسام لليوم إحنا ما في عنا يعني هذا الأمر انتهى تقريبا، ما في شراء للخدمة. وكالة الغوث كمان كانت تشتري الخدمة من المؤسسات وبتدفع حوالي 60% من تكلفة المعينات السمعية. توقفت وكالة الغوث من 10 سنوات تقريبا عن شراء الخدمة وبدأت عندها برامجها الخاصة بتركب المعينات السمعية فقط لطلاب المدارس. طبعا طلاب المدارس اللاجئين فقط، الأشخاص الطلاب المدارس المواطنين أو الأشخاص المواطنين بيحصلوش على مساعدة من الوكالة. وزارة التربية والتعليم مع اليونيسف كان لها بعض البرامج في اكتشاف حالات فقد السمع وتركيب المعينات السمعية، فإحنا بنحاول من خلال المؤسسات الدولية أنه نحصل على تمويل لتغطية هذا الاحتياج، لكن الموضوع صعب بصراحة. يعني في الجمعية، إحنا في الجمعية وفي جمعيات أخرى إحنا مطلعين على يعني على علاقة مع الجمعيات الأخرى اللي تقدم نفس الخدمة تقريبا، موضوع التمويل صعب جدا لحد ما أنه في بعض الجمعيات بدأت تغلق برامجها، وهذا موضوع خطير لأنه يعني أنت بتحكي عن أعداد هائلة من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية اللي هم بحاجة لتدخل بغض مش فقط المعينات السمعية، بحاجة لتأهيل وبرامج ضخمة. الحكومة من جهة غير قادرة على أنها تغطي هذه البرامج 100%، وجمعيات الغير حكومية بدأت تتراجع قدرتها على تغطية هذه الاحتياجات بسبب ضعف التمويل. وضعف التمويل شيء متراكم، يعني احنا بنحكيش عن عام واحد او عامين، يعني احنا بنحكي على ما يقارب من 5 أو 6 سنوات بدأ التمويل ينسحب من قطاع غزة بشكل ملحوظ لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج أخرى، وأكيد أنتم شايفين على أرض الواقع.
طيب نور، بتحكي في التحقيق وجدنا المواطن محمد مقبل البالغ 27 عام الذي لم يكن يعلم أنه طفلة البكر أميرة التي ولدت خلال عدوان 2014 على قطاع غزة بحالة طبيعية خالية من أي مرض ستكون فاقدة للسمع. ما هي تفاصيل قصة هذه الطفلة، طفلة أميرة التي ذكرتها في التحقيق؟
تمام، يعني فيما يتعلق بحالة الطفلة أميرة، يعني من خلال التواصل مع والدها الأستاذ محمد مقبل، يعني حدثنا عن حالة طفلته، وهي في يعني في اليوم 28 من شهر يوليو عام 2014 كان هو موعد ولادة ابنته البكر أميرة، وحينها يعني في ذات اللحظة وبعد ولادة طفلته طبعا يعني والانتهاء من الإجراءات اللازمة في المستشفى الشفاء، إذا هم يعني خرجوا في الطفلة، وأثناء توجههم إلى بيتهم يعني في شمال قطاع غزة في مخيم جباليا، إذا يعني بطائرات الاحتلال تقصف يعني هدفا كان بالقرب منهم. في هذه الأثناء يعني العائلة فزعت ويعني وحاولت الهروب من المكان، يعني في محاولة منها يعني لتقليل حجم الأضرار التي يعني تلحق بهم وخاصة ابنتهم الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الساعات. ويعني خلال فترة نمو الطفلة يعني أميرة، وبعد مرور عدة أشهر فتبين يعني في فترة يعني بيطلق عليها إنه فترة الاستيعاب عند الطفل، هنا يعني بدأوا يشعروا بأن الطفل لا تستجيب يعني لهم ولا يعني يعني تلتفت لهم، ومن هنا بدأت رحلة البحث عن المشكلة لهذه الطفلة، وتبين لهم خلال رحلتهم أن الطفل فاقد للسمع بشكل كلي تقريبا. يعني والأطباء أرجعوا السبب إلى القصف الذي أو الأصوات العالية التي نجمت عن القصف خلال تواجدهم في ذات المنطقة في وقت حرب 2014. ويعني البنت يعني هذه الأميرة تحتاج إلى تركيب سماعات، طبعا الوالد لا يعمل، هو يعمل مع شقيقه في يعني كعامل مع شقيقه براتب بسيط جدا، طبعا هم يعني يحتاجون تركيب سماعة، طبعا تكلفة السماعتين للطفلة يعني قرابة 6500 شيكل، يعني هذا الأمر ربما لا يستطيع محمد يعني تلبيته لطفله. وهنا يعني أراد من خلالي يعني أن يناشد الجهات المختصة بضرورة التدخل له ويعني ومساعدته في إنقاذ طفلته من فقد السمع، خاصة أنه يعني مثل ما تحدثوا يعني الأطباء معنا في الاستوديو، إذا بقيت على هذا الحال فإنها يعني تفقد يعني نصيبها في الحياة والاندماج في المجتمع.
طيب وعلى ذكر الجهات المختصة معنا السيد غسان فلفل. سيد غسان، بالتأكيد استمعت لقصة الطفلة أميرة وعدم مقدرة والدها على إيجاد يعني المال الكافي لشراء السماعات لها بمبلغ 6500 شيكل، هل تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم أي نوع من الدعم لوالد الطفلة؟
نعم، أنا صحيح سمعت هذه القصة، بإمكان الأسرة تتوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال طبعا زي ما تحدثت سابقا بإمكان إدراجهم على ملفات وزارة الشؤون الاجتماعية على ملفات المساعدات النقدية، من خلاله ممكن أن يكون توصيله حتى لو جزء يسير من المبلغ، ممكن احنا نطرق ابواب عدد من المانحين او ممولين او المؤسسات العامله في هذا المجال امكانيه مساعده هذه الاسره. انا اتحدث ايضا ان برنامج شراء الخدمه والذي اكد عليه الدكتور رمضان حسين قبل قليل ان هذا البرنامج كان معمول حتى بدافع حكومه التوافق، كنا نقوم بالمساهمه او بدفع الحق او تكلفه هذه المعينات السمعيه، لكن بعد طبعا تنصف حكومة الوفاق من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة أصبحنا غير قادرين على توفير هذه المبالغ. نحن نقول أن الأدوات المساعدة بشكل كامل تحتاج إلى موازنة، هذه الموازنة غير متوفرة في وزارات أساسا ليس لها موازنات، وهذه مشكلة قائمة ليس في وزارة الشؤون الاجتماعية لوحدها بل في جميع وزارات العامة في قطاع غزة التي خاصة الوزارات الخدماتية والتي تقدم مساعدات للناس.
شكرا لك أستاذ غسان فلفل، مدير تأهيل ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأنتقل لك دكتورة رجاء، يعني في مثل هذه الحالات، في الوقت الذي لا يستطيع يعني رب الأسرة ورب المريض مثلا توفير العلاج اللازم له وشراء السماعات اللازمة، كيف يتعامل مع طفلته؟ هل يقتصر يعني العلاج فقط على شراء السماعات كي تندمج هذه الطفلة مع المجتمع؟ كيف تعامل؟
فقد السمع بتحتاج لسماعة، أو بتحتاج طبعا إذا كانت زي ما ذكرنا من قبل، إذا كانت المشكلة كتير كبيرة وما بتنفعش السماعات، فمن الضروري تركيب القوقعة للطفل. فالعلاج المؤكد، لأنه ما فيش علاج طبي بعد التعرض للقصف والأصوات والانفجارات، الحل إلها مش حل طبي أو علاجي، الحل إلها تركيب سماعات أو تركيب قوقعة إذا كان الفقد كلي.
طيب دكتور رمضان، يعني ماذا عن ورش العمل، الدورات، كيف يتعامل يعني الأهالي مع أبنائهم أو أقاربهم المرضى في مثل هذه الحالات؟
أولا يمكن في شيء كمان أنا حاب أنوه له، اللي هو ازدياد اكتشاف حالات فقد السمع. هذا بيرجع لزيادة الوعي في المجتمع، يعني الناس بدأت تعرف انه في خدمات مقدمة للكشف المبكر والفحوصات ومراكز التأهيل ومراكز الفحص. يمكن روادها صاروا اكثر، لانه الناس بدأت يعني في عندها ثقافة، ثقافة الكشف المبكر، يعني بطلوا يستنوا. طبعا ما يلزم الأشخاص أو أهل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، يلزمهم شيء مهم اللي هو التدخل المبكر. يعني الاكتشاف المبكر جزء، اللي هو خطوة أولى، يتبع التدخل المبكر. التدخل المبكر طبعا الأهل ما بيقدروا يقوموا فيه لحالهم، لازم يتم من خلال العمل كمجموعة، مجموعة كاملة متكاملة من المتخصصين، اللي احنا بنسميها العمل من خلال مجموعة التخصصات، بالإضافة للعائلة، تقديم الإرشاد والوعي والنصح للعائلة حتى يتمكنوا من أنه يقدموا. أولا الطفل يستفيد الاستفادة القصوى من المعاينة السمعية، بالإضافة لأنه الأهل يتعلموا أساليب وطرق التعامل مع المعاينة السمعية ومع ابنهم واحتياجاته، مما لاحقا سيؤدي أنه يلتحق في برامج تأهيلية ملائمة ومناسبة. ممكن أنه في النهاية مع زيادة الوعي طبعا وكثرة برامج الدمج والشمل في مدارس في رياض الأطفال ومدارس الحكومية ومدارس الوكالة، يمكن للطفل اللي تم تركيب المعاينة السمعية له وتلقى تدخل مبكر ملائم وتم تدريب أهله على تقديم خدمات التدخل المبكر منزليا له، ممكن أنه يتم شمله في المدارس الأطفال من غير ذوي الإعاقة وحصوله على خدمات تعليمية شاملة كاملة بدون أي مشاكل، وفي النهاية يصبح فرد قادر على الإنتاج.
طب معنا مشاركة عبر الهاتف، هذا اتصال ألح أن يشارك معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مين معنا؟ تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
معك أبو عواد.
تفضل يا أبو عواد.
يعطيك العافية وبالمسي على كل ضيوفك الكرام.
هيا الله بيك، تفضل.
ولكن أنا يعني عندي وجهة نظر.
تفضل.
أنا 50 سنة في مجال الإعاقة، والسيد غسان فلفل ومعظم الإخوة يمكن بيعرفوني ياسين أبو عواد. 50 سنة خبير تأهيل. يعني هم يشكروا، قاعدين بيحكوا على اللي بيقدروا عليه، وأنتوا كإذا هتشكروا إن كثرتوا هذا الموضوع. تمام. لكن هم بيعرفوا إنه كل المعاقين في غزة مضطهدين إلى ما لا نهاية. المساعدة النقدية من حق أي فقير يأخذ مساعدة نقدية، زي ما قال الأخ غسان، كان جبتوا يوسف إبراهيم عشان أنا أناقشه، لأنه هذول الناس اللي أنتوا جايبينهم يعني لا حول لهم ولا قوة. مع احترامي الشديد للدكتور رمضان وللدكتورة رجاء ولكل العاملين في هالمجال، ناس ما فيش عندها مصاري. كويس. وبعدين بقول لك قبل الوفاق بقى فيه كل شيء. أنه كيف بقى فيه كل شيء؟ أنا عمري 71 سنة اليوم، ولا زلت الحمد لله خبير وبعطي وبخدم، ولكن كل المسؤولين في غزة بدهم مش حدا يخدم، وانتوا بتجيبوا برامج بتوعوا الناس، لكن يا حياتي لمن تنادي.
طيب نحن يعني بالتأكيد شكرا لك يا أبو عواد على هذه المشاركة، ونحن بإذاعة صوت الأقصى وفي هذا البرنامج نطرق يعني أبواب المسؤولين ونضع كل يعني من له صلة بهذا الموضوع عند مسؤولياته، ونطرق جميع الأبواب ونستضيف المختصين وكل من له صلة بهذا الموضوع وجميع الأطراف. ومعنا ستكون معنا سيدة مها مهنا رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فلسطين الحبيبة، وهي اقترحت عدة اقتراحات لعلاج يعني فاقدي السمع بغزة، وبالتأكيد سنستمع لها وسننقل اقتراحاتها لوزارة الصحة ونعرف ما هي أبرز العراقيل التي وضعت أمام هذه الاقتراحات. شكرا لك يا أبو عواد، ونرحب بك وباستماعك دائما لإذاعة صوت الأقصى. معنا عبر الهاتف الآن الأستاذة مها مهنا رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فلسطين الحبيبة. أستاذة مها السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي.
عليكم السلام، يسعد مساكم جميعا، ونشكر إذاعة الأقصى على التطرق لهذا الموضوع المهم والشائك في المجتمع.
نعم، حيا الله بك أستاذة مها. حضرتك كشفتي في التحقيق عن مشروع حملة سعودية للقضاء على الصم في الوطن العربي والإسلامي تحت إشراف الطبيب مازن الهاجري، وتستهدف الضفة وغزة. هل لك أن تفصلي لنا أكثر في هذا المشروع، وهل من الممكن أن يصبح واقع في غزة للتخفيف عن كاهل المرضى في غزة؟
طبعا في عنا مشروع اسمه المشروع مش الحملة السعودية، اسمه المشروع القضاء على الصمم في الوطن العربي والإسلامي تحت إشراف الدكتور مازن الهاجري. المشروع طبعا للضفة الغربية لمؤسسة اسمها مؤسسة إعانة أصدقاء المعاق، فطبعا هو يستهدف 100 طفل فلسطيني، 50 لقطاع غزة و50 للضفة الغربية. طبعا المشروع قائم ويعني بأي وقت ممكن أنه يتنفذ، بس فيه طبعا هو كان شائك نقول، أو أنه فيه كان في سبب أنه لازم المحلناش نوفره لحتى الآن أو نحققه لحتى الآن، وهو الممول طالب مساهمة من الأهالي بقيمة 6,000 دينار. طبعا 6,000 دينار مبلغ مش قليل، وعلى هذا الموضوع الأهالي الأطفال تمت مناشدة الرئيس محمود عباس وتم موافقة، بس لحتى الآن ما فيش إشي على أرض الواقع. المشروع طبعا إحنا تم اختيار الجهاز وتم التواصل في حلقات مستمرة من النقاش مع بعض المؤسسات وبعض حتى مع وزارة الصحة، بس لحتى الآن الموضوع ما كان في أي شيء ولا تنفذ ولا إشياء، لأنه طبعا في اللي هو موضوع المساهمة الأهالي اللي لم يستطيع الأهالي في قطاع غزة إنهم يدفعوا هذا المبلغ.
طيب هل هنالك صعوبات واجهتك في التنسيق مع يعني وزارة الصحة في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة؟ هل رفعت لهم هذه الاقتراحات؟ كيف كانت الردود؟ حدثينا عن هذا الجانب.
طبعا نحن بنحرص دائما بالمؤسسة على المشاركة والاطلاع وزارة الصحة على جميع الأنشطة التي تتعلق بمجال الإعاقة، بالتحديد مجال القوقعة كونه أنه موضوع حساس. طبعا الضفة المؤسسة بالرام الله هي تواصلت مع وزارة الصحة وتم موافقة الوزير جواد عواد على الموضوع، بس طبعا إحنا هون عشان كان في أنه الأطفال مش قادرين الأهالي يدفعوا المبلغ، إحنا ما تواصلنا مع وزارة الصحة، إحنا عرضنا عليهم الموضوع عن طريق الأستاذ سامر مهاني وفي قبول، بس احنا لسه واقفين مربطين مش عارفين نتحرك، مش عارفين
شو السبب
في الموضوع خطوه.
شو السبب؟
السبب انه الممول طالب مبلغ 6000 دينار مساهمه من الاهالي في المشروع.
وكم يحتاج علاج المريض الواحد طالما انه المطلوب بشكل مبدئي 6000 دينار من عائلة المريض أو من المريض نفسه؟
6000 دينار شاملة السفر وتكت الطيران والإقامة والرجع لهون، يعني شاملة كل شيء. المبلغ الجهاز كما عرض الأخ الصحفي نور بكلف مبلغ عالي، طبعا أنت لما تختار جهاز كويس زي جهاز نيكولاس من كاكيولار فطبعا الجهاز لازم يكون كنت عالية 24 و25، ممكن عشان العدد كبير احنا نقضي 23,000 طبعا غير عندك تكاليف السفر.
طيب ابقي معنا أستاذة مها. أنتقل الآن وأرحب بالدكتور جبر أبو عمر رئيس قسم السمعيات في وزارة الصحة. دكتور جبر السلام عليكم وأهلا بك معنا عبر صوت الأقصى في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام.
دكتور كيف تقيم واقع مرضى السمع في غزة سيما بعد الحرب على غزة؟
حقيقة يعني قطاع غزة يعاني من مشكلة ضعف السمع بدرجة أكبر من النسبة الموجودة في العالم. يعني لدينا في قطاع غزة تقريبا مصابين بصمم كامل بضعف سمع كامل حوالي 15,000 مصاب من طفل صغير وكبير يعني بجميع الأعمار. غزة نسبته أعلى من باقي النسب في العالم يعني لبعض الأسباب، منها مثلا زواج الأقارب. نسبة زواج الأقارب في غزة مرتفعة جدا مما جعل الإصابة بالإعاقة السمعية مرتفعة. أيضا زيادة نسبة الفقر والجهل في قطاع غزة يعني نظرا للظروف السياسية والاجتماعية السابقة، قلة توفر الأدوية وسماعات الأذن اللازمة لعلاج المرضى المصابين بسبب الحصار والإغلاقات المتكررة في قطاع غزة، وسبب مهم عدم إجراء الفحوصات السمعية اللازمة لاكتشاف المبكر للإعاقة السمعية. يعني هذا الموضوع يعني يجب أن يضاف في فحص المواليد أو السمع للمواليد ضمن برنامج التطعيم الذي يجرى للمواليد الجديد.
نعم أرجو منك دكتور جبر أن ترفع صوتك قليلا لأنه صوت بالكاد أن يسمع.
نعم. طبعا في سبب مهم بالنسبة لقطاع غزة هو يعني قليل في باقي دول العالم وفي معظمها، هو سماع أصوات الانفجارات المتكررة خاصة بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزة، حيث أن سماع الأصوات العالية بأثر بشكل كبير جدا في السماع وزيادة نسبة الإعاقة السمعية درجاتها المختلفة. نحن بنعاني بمشكلة السمع بنسبة أكثر من نسبة الدول المحيطة وحتى دول العالم.
طيب ابقى معي دكتور جبر، أنتقل إلى الأستاذة مهد. أستاذة مها قلت في التحقيق يعني أن هناك استهتار من قبل الحكومة وتحديدا وزارة الصحة، وهناك تهميش للأطفال يعني من برامج دعمها، هل لمست استهتار من وزارة الصحة في غزة حينما رفعت هذه الاقتراحات المتعلقة ب يعني زرع القوقع للأطفال 50 لغزة و50 للضفة؟ نحن نتحدث عن غزة هنا.
لا أنا عم بحكي استهتار، لأنه ما فيش برامج بالتدخل مبكر للأطفال، ما فيش عندنا صندوق بدعم هيك فئة. احنا بنطالب وزارة الصحة انها تنشئ صندوق للفئة الصمم الموجودين بقطاع غزة او بالضفة الغربية او شطري الوطن بشكل كام. احنا الصندوق هيدا زي اي دولة تانية بيكون في عندك صندوق لدعم الطفل، اول شيء بيكون تدخل مبكر للأطفال، بعدين اذا اي طفل عنده اي مشكلة بتحل فورا. عندنا اطفال بسبع سنين وثمان سنين وعشر سنين على الدور وما فيش عندهم ابدا يعني ما وصلهمش الدور للزراعه. احنا يعني بنطالب وزاره الصحه بهيك شغله يعني عشان نقضي على الشغله هاد، نعطيهم حياه جديده، امل جديد.
يعني فيما لو تم تحصيل 6,000 دينار من عائلة المريض أو من المريض نفسه سيتم البدء في يعني زراعة القوقعة فورا للمريض
فورا.
طيب
طبعا احنا كمان كمؤسسة بنحاول انه نتواصل مع اهل الخير برا مع مؤسسات تانية تغطي هيك مبلغ. حتى مكتب الرئيس لما وافق الدكتور مدحت طه كلم بعض الاهالي بعد المناشدة وقال لهم انه تم موافقة الرئيس، بس لحتى الان ما شفناش شيء.
طيب دكتورة رجاء هل من إضافة؟
بحب أعقب على كلام الست مها. بالنسبة لمستشفى حمد سيقوم بإجراء حوالي 42 عملية زراعة قوقعة قريبا خلال شهر فبراير القادم. هذا طبعا سيوفر أجهزة من أحدث الأجهزة العالمية في العالم لهؤلاء الأطفال، وسيتم متابعتهم وقيام عمل الإجراءات اللازمة لهؤلاء الأطفال، وستكون هذه العمليات مجانا.
طيب يعني قطاع غزة هل هو مؤهل لزراعة قوقعة؟ أنا قرأت في التحقيق أنه لا يمكن يعني زراعة القوقعة في قطاع غزة نظرا للتكلفة العالية وعدم توفر الأجهزة.
سيقوم فريق قطري بالحضور إلى غزة. وفد قطري يشمل جميع التخصصات الخاصة بزراعة القوقعة، وستقوم هؤلاء سيقوم هذا الفريق بتقديم جميع الخدمات وعمل الزراعة والعمليات في القطاع في قطاع غزة، وقد تم الاتفاق مع مستشفيات لإجراء هذه العملية.
طيب أستاذة مها، يعني استمعتي للدكتورة رجاء، أليس من الأجدى طالما أنه يعني يستطيع أبناء قطاع غزة بالإمكانيات المتاحة هنا تقديم ما يلزم للمرضى لمرضى السمع بدلا من السفر والغربة وغير ذلك، ودفع 6000 دينار هناك بشكل مجاني؟
أنا معك إنه في عنا مشروع القطر اللي عم بيتم تنفيذه خلال الأشهر القادمة، بس هيستهدف قديش؟ هيستهدف 20-50، عنا الأعداد هائلة في المجتمع،
سيستهدف
في البلد عنا في قطاع غزة الأطفال يعني عددهم كبير، حتى فرصتهم بأنهم يكونوا أطفال فاعلين قليلة، لأنهم كلهم متراوح عمرهم من 7 سنين و8 سنين. إحنا بدنا يكون تدخل مبكر، بدنا يكون في صندوق بالوزارة يدعم هيك أطفال من أبكير.
ست مها، بيعتبر مستشفى حمد بالنسبة لزراعة 42 حالة قوقعة سيقوم زراعتها، وهذا يعتبر كخطوة مبدئية أو أولية، وسنقوم بإجراء العمليات يعني كل فترة بتجميع الحالات زراعة القوقعة أطفال المصابين بحالات الصمم التام، وسنقوم بإجراء عمليات بين الحين والآخر.
ممتاز. يعني أنا أتمنى، أنا أمنيتي ما لقيش طفل أصم في المجتمع.
طب دكتورة رجاء، متى سيتم البدء في هذا المشروع؟
بدأنا في المشروع وقمنا بعمل ورشة عمل. قمنا بإجراء ورشة عمل وتجميع الأهالي الأطفال الذين سيقومون بإجراء العمليات وزراعة القوقعة لهم، ونحن في الإجراءات وفي الإعدادات اللازمة لتأهيلهم وإعدادهم لحين قدوم الفريق القطري إلى غزة.
طب أستاذة مها، أليس الهدف هو خدمة الإنسان بالدرجة الأولى؟ أليس من الأفضل تضافر الجهود لكي نحل مشكلة يعني من يعانون من هذه الأمراض فقدان السمع بالشكل الأساسي في غزة؟
أكيد أنا مع أي حدا، أي شخص، أي مؤسسة، أي جهة بدها تدعم، أنا مستعدة أحط إيدي بإيدها إن شاء الله وين ما كان. أنا بتحكي معك إم لطفلتين زرع قوقعة، بعرف شو أهمية زراعة القوقعة.
نعم.
فأنا مع أي كل طفل موجود في القطاع، أي جهة، أي مؤسسة، أنا معها.
يعني هل سنشهد تضافر جهود ما بين يعني مستشفى حمد ويعني مؤسسة فلسطين الحبيبة لحل مشكلة من يعانون من فقدان السمع بقطاع غزة بدون دفع 6000 دينار؟
أنا مع، أنا هيني بحكي لك عن طريق إذاعة الأقصى، أي حدا أنا بمد إيدي وجهدي وعلاقاتنا كمؤسسة فلسطين الحبيبة مع أي جهة، مع مستشفى حمد، مع مين مكان، إحنا مع. بدنا كل المؤسسات تتاتف مع بعضها ونقضي على هذا الموجود بالمجتمع الصمم.
وهل سيشهد قطاع غزة حل مشكلة يعني الطفلة أميرة التي سرد التحقيق قصتها بالتفصيل؟
أنا على فكرة أميرة ما بقى يعني أنا سمعت هلأ منكم يعني قصتها، بس في برضو زي أميرة في حالات كثير مشابهة بالمجتمع. في عندك عائلات عندهم 2 و3 و4 في ما زرعوا.
نعم.
يعني كبروا وراحت عليهم، من دار الفرة موجودين، من دار عبدين موجودين، كلهم موجودين الأطفال. أنا مع الدكتورة رجاء اللي بتقولوا كلامي كتير رائع، وإحنا معها، وإذا بدهم مني أنا هيني من هون من إذاعة الأقصى، أي شيء بدهم إياه مني وأي أنا مستعدة مع مين مكان.
نعم.
أنا مع القضاء على الصمم في القطاع، محقهم في الحياة ودمجهم في المجتمع عشان يكونوا فعالين الأطفال.
الدكتور رمضان حسين معاكي، تفضل دكتور.
أنا بصراحة عندي سؤال، هل تتوقف التكلفة لزراعة القوقعة على زراعة القوقعة فقط أم يتبعها بعد ذلك مشكلات أخرى؟ بصراحة أنا يمكن تقليدي أكثر من الإخوة في موضوع زراعة القوقعة. اليابان قبل 5 سنوات فقط بدأت تزرع القوقعة لأطفالها، لأنه إحنا لما سألنا اليابانيين ليش انتوا لليوم ما بتعملوا زراعة قوقعة، شوف التقدم في اليابان، قال لك احنا مش جاهزين. احنا في قطاع غزة يمكن قطعنا شوط كبير في موضوع تأهيل زارعي القوقعة وزراعة القوقعة، لكن احنا مرينا بتجارب قاسية، والأخت مها بتعرف والأخت رجاء بتعرف وكل الأشخاص اللي تعاملوا مع موضوع زراعة القوقعة بيعرفوا شو المشكلات الكبيرة اللي واجهها أهالي الأطفال اللي عملوا زراعة القوقعة وتمت لهم زراعة القوقعة. وإذا الأخت مها بتحكي إن هي أم لطفلين لطفلتين أنا بعرفهم ما شاء الله عليهم بعد زراعة القوقعة بناتها، في أشخاص عندهم اثنين عملوا زراعة قوقعة والعمليتين ما نجحوش ولليوم بيعانوا من الالتهابات ومن مشاكل ومن تعقيدات يعني أمور احنا مش بصدد انه نحكي فيها لانه هذا موضوع بحتاج انه نحكي فيه بشكل اخر
نعم
وبمكان اخر. لكن احنا يعني الاعداد اولا انا لا انا ولا الاخت مها ولا غيرنا نخول انفسنا بالقضاء على الصمم، لانه مجتمع الصم مجتمع قائم، احنا مش احنا لا نملك حق انه احنا نقضي على المجتمع هذا. هذا مجتمع قائم، احنا يعني هذا موضوع مختلف تماما احنا ما بنحكي فيه، بس احنا بدنا نشتغل صح. يعني شغلنا الصح اللي هو تدخل الاكتشاف وتدخل المبكر، والاكتشاف وتدخل المبكر يعني انه اكتشاف حالات فقد السمع قبل بلوغ الطفل 6 شهور وتركيب معينة سمعية له مباشرة بعد اكتشاف فقد السمع، لانه فترة الانتظار ما بين الاكتشاف وتركيب المعينة السمعية لازم ما يزيدش عن 40 يوم، وبعد هيك يتم دمجه في برنامج تدخل مبكر. وانا بضمن انه علميا في حقائق ووقائع ودراسات مثبتة انه الشخص اللي يكتشف فقد السمع عنده مهما كانت درجته قبل بلوغه 6 شهور وتركيب معينة سمعية له ملائمة، وانا بين قوسين ملائمة اللي هي المعينات السمعية الجيدة بجودة عالية رقمية وكل الامور هاي، وإدراجه في برنامج تدخل مبكر صحيح وسليم ممكن انه هذا الطفل يتطور كالطفل الطبيعي من غير ذوي الاعاقة السمعية ليصبح قادر على اكتساب اللغة المنطوقة بشكل تقريبا طبيعي.
نعم.
لانه الطبيعي رينج يعني مستوى ما بين يعني في زي يعني درجات المدرسة كله ناجح، لكن في ناجح 100% وفي ناجح ل 60%، وهيك الطبيعي كمان يعني في طبيعي اللي هو في الأعلى وفي متوسط وفي الطبيعي اللي في المستوى الأدنى، بس كله طبيعي.
طب دكتور رجاء، متى ستبدأون بالفعل بإجراء هذه العمليات في قطاع غزة والتي من الممكن أن تعتبر الأولى في غزة، أليس كذلك؟
حسب آخر الأخبار فإنه في أول شهر فبراير القادم سيتم إجراء العمليات الجراحية
في هذه السنة
زراعة القوقعة. بس بحب أعقب إنه زراعة القوقعة مش بس زراعة قوقعة وخلاص، زراعة القوقعة لازم في تتبعها خدمات مختلفة منها قطع الغيار، توفر الخدمات اللازمة من متابعة الأطفال، من عمل البرمجة اللازمة، لأنه كل فترة الطفل يحتاج إلى عمل برمجة، ويجب أن يكون الشخص مخول وعنده العلم الكافي لعمل البرمجة للأطفال زراعة القوقعة. منذ حوالي أسبوع كان هناك من شركة تم زراعة قوقعة قبل ذلك في قطاع غزة، وكانت هناك العديد من المشاكل من حيث البرمجة وقطع الغيار، فكانت غير متوفرة، وواجه أهل الأطفال العديد من المشاكل، فكانت القوقعة الأجهزة الداخلية أو الخارجية تعطل ولا يوجد الأشخاص الذين لديهم الدراية والعلم بإصلاح هذه الأجزاء أو قطع التالفة، فكان الأطفال يعانون إما بأن يفقدوا تلك القطع وتكون القوقعة غير صالحة للاستعمال.
طيب هل أدرجتم أسماء يعني المرضى الذين سيتم البدء بإجراء عملياتهم في فبراير القادم؟
طبعا أحصينا.
هل هنالك أولوية؟
أولويات نحن نفضل طبعا الأطفال الصغار في العمر قبل سن 4 سنوات، وذلك حتى يتم عمل المتابعة والتدخل المبكر وإلحاقهم بالأطفال التقريب الأطفال في سنهم من حيث اللغة ومن حيث العناية.
طب الأعداد تقريبا
أي أعداد؟
أعداد يعني المرضى الذين يحتاجون لإجراء عمليات زراعة قوقعة.
هناك أعداد كبيرة ولكن
تقدر ب
عدد كبيرة تقدر أكثر من 500 طفل يحتاجون لزراعة قوقعة. ولكن نحن زراعة القوقعة كما تعرف أنه تكلف مبالغ كبيرة. لذلك طبعا أنه إحنا ما بنقدرش نوفر لل 500 طفل. قمنا بإجراء البحوثات وعمل الفحوصات اللازمة وعمل فريق طبي, اجتمعنا مع فريق طبي ومن عديد من التخصصات وقمنا باختيار الأشخاص الملائمين, الأطفال الملائمين لزراعة القوقعة.
طب طالما أنه مستشفى حمد يعني قادر على زراعة قوقعة وهي مشكلة كبيرة وتحتاج تكلفة مالية عالية, لماذا لا يتم الأخذ بعين الاعتبار يعني المرضى الذين يحتاجون سماعات وهي أقل تكلفة من زراعة القوقعة؟
مستشفى حمد لم يتم افتتاحه بعد. هناك نحن بالنسبة للتكاليف, تكاليف السماعات الطبية أقل تكلفة من زراعة القوقعة. فنحن نقوم بتوفير القوقعة للأطفال الذين لا يستطيعون أو لن يستفيدوا من السماعات الطبية لتوفير الخدمات اللازمة لهم ولجعل وذلك وحتى يقومون بالسماع كأطفال غير كأطفال غيرهم الذين يستفيدون من السماعات الطبية.
قلتي أنه سيتم إجراء عمليات لأربعين مريض طفل, وهل هنالك دفعة أخرى ستجرى لهم عمليات بعد هذه الدفعة؟
نحن طبعا كل حال حسب كيف الإجراءات اللازمة, على حسب كيف توفير القوقعة, لأنه توفيرها مش بالسهولة لأنه كما تعرف أنه أسعارها كثير غالية ومرتفعة. قمنا الآن بتوفير كبداية وسنقوم لاحقا بتوفير القوقعة على الأشخاص أو ذوي الاحتياجات.
طيب أستاذة مها, هل من إضافة تريد إضافتها في البرنامج؟
لا ما عندي إضافة للكلام اللي حكول الدكتور رمضان والأستاذ رجاء. بس برضو أنا بطالب بإنشاء صندوق لدعم هيك فئة لدى وزارة الصحة, ويكون في تدخل مبكر لدى مستشفيات الحكومة, فهذا الإشي عم بسهل كتير مع الأطفال الاكتشاف بكير, فهذا احنا بنطالب يكون موجود عنا أقل شيء بس, وإن شاء الله التوفيق للجميع.
شكرا جزيلا لك الأستاذة مها مهنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة فلسطين الحبيبة. وأنتقل الآن إلى الدكتور جبر أبو عمر. دكتور جبر, هل بالإمكان يعني أن تقوم وزارة الصحة بإنشاء صندوق لدعم المرضى فاقدي السمع؟
عملية إنشاء صندوق يعني هل دعمهم ماديا مثلا؟ يعني وزارة الصحة يمكن أن تقوم بمسألة الاكتشاف المبكر للإعاقة السمعية. سابقا جرى مشروع لإضافة فحص السمع للأطفال المولودين حديثا ضمن برنامج التطعيم, كان مشروع جيد ولكن يعني توقف لأسباب يعني الندبية. لو هذا المشروع تم يعني إحياءه من جديد وإضافة نقص فحوصات السمع للبرنامج التطعيم, أكيد يعني سنكتشف الإعاقة السمعية في بدايتها. وكما تفضل على الأستاذ رمضان حسين في موضوع الاكتشاف المبكر يعني يجنبنا لاحقا حتى ضعف السمع الشديد جدا أو الصمم بشكل كامل, ولا نضطر لعملية زراعة قوقعة.
شكرا جزيلا لك دكتور جبر أبو عمر رئيس قسم السمعيات في وزارة الصحة. أنتقل للدكتور رمضان. دكتور يعني بعدما سمعت دكتورة رجاء, هل نستطيع أن نقول أنه هناك أمل في حل هذه المشكلة؟
أنا من مؤيدين أنه مشكلة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أنه لازم يكون في عندنا برنامج وطني تتحمله الحكومة بداية بالاكتشاف المبكر. إن يجب أن يتم, هذا حق لكل طفل مولود, أنه يتم إجراء فحص السمع للطفل قبل خروجه من المستشفى في يوم ولادته. هذا أحد حقوق الأطفال. إذا تم إجراء فحص السمع للأطفال المواليد مباشرة, إحنا نخطو خطوة عملاقة باتجاه التأهيل وخفض عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية لمستوى ملحوظ بسبب انه الاكتشاف المبكر وإذا ما كناش إذا ما تم خفض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ممكن إنه نخفض تأثير الإعاقة السمعية على الشخص لاحقا وأسرته. أولا الاكتشاف المبكر هذا مشروع وطني لازم يتم من خلال وزارة الصحة في جميع العيادات والمستشفيات وأقسام الولادة في جميع أنحاء الوطن مش بس قطاع غزة. إجراء فحص سمع لكل المواليد قبل خروج الطفل من المستشفى، يجب أن يتم إجراء سمع فحص السمع له. هذا واحد. اثنين، زراعة القوقعة. أنا أطالب أنه يتم إجراء زراعة القوقعة من خلال وزارة الصحة. لازم تكون من خلال. طبعا إحنا كان عندنا تجربة سيئة بصراحة مع دكتور مازن الهاجري وزياراته لغزة وبعض العمليات الجراحية اللي كانت فاشلة بصراحة، وأدت لأنه يحصل تعقيدات صحية كبيرة مع بعض الأطفال. أنا ما بلوم دكتور مازن الهاجري ولا بلوم وزارة الصحة، بلوم التخطيط. وهذا من هان أنا بدعو لأنه
وأنا يعني كنت أود أن أسألك، يعني أنتم جمعية خيرية وزراعة القوقعة تحتاج مبلغ كبير من المال، حوالي 27,000 دولار كما قال التحقيق، وكنت أود أن أسألك أنه أليس بإمكان يعني جمعيتكم أنها تتعاون مع جمعية مؤسسة فلسطين الحبيبة وتوفير 6,000 دينار؟
أطفالنا كي... الصم ضد مبدأ زراعة القوقعة من البداية، ويمكن أهالي الأطفال الصم اللي تمت الزراعة لهم لأنه إحنا مع التخطيط. يعني إحنا ما بنحب إنه يتم الشغل بدون تخطيط. يعني الأطفال اللي تم الزراعة لهم في البداية تمت الزراعة وهو ما في مؤسسة ترعاهم ولا في خبراء ولا في ناس قادرين على البرمجة ولا تقديم الدعم ولا كل الأمور. هي مجموعة من الأهالي أقامت جمعية، واليوم الجمعية ما شاء الله طورت وما قطعوا شوط طويل صراحة، هم قادرين اليوم على رعاية هذول الأطفال. لكن إحنا كمؤسسة ما زلنا نعتقد إنه إحنا ما زل ينقصنا التخطيط. يعني إحنا لسه لحتى الآن، لأنه هذا موضوع يعني موضوع وطني مش موضوع مؤسسة. يعني لا إحنا ولا مستشفى حمد ولا جمعية إعمار ولا جمعية رفح ولا جباليا قادرين على إنه إحنا نكون.
ولكنك قلت إنه يعني بعض العمليات
فشلت
للدكتور الهاجري.
نعم، نسبة نجاح زراعة القوقعة في العالم 98%. إحنا كانت عنا تقريبا 42%. 42% يعني من 100 طفل 42 فقط اللي نجحت عملياتهم بشكل كامل، اللي هم اكتسبوا اللغة وتم دمجهم في المدارس وكل الأمور هاي. 58% كانت فاشلة أو مش فاشلة، يعني فاشلة بدرجات. يعني في منهم كانت عندهم تعقيدات طبية لليوم بيعانوا منها، التهابات مزمنة وتم إزالة الجهاز من داخل الدماغ بعملية جراحية وتعقيدات أخرى، وفي منهم ما استفادوش، يعني ما في عنده لغة ولا اكتسب اللغة.
نعم.
طبعا هذه كان لها أسباب كبيرة، إنه هو مقاييس الاختيار كانت خاطئة وإجراء العمليات. يعني عملية زراعة القوقعة ما بتتمش 10 عمليات في اليوم. يعني هذا عملية تقعد 4 ساعات تقريبا، كانوا بيعملوا 10 في اليوم.
غير هيك إنه بتوفرش، ما كانش في توفير لا لقطع غيار
الجهاز اللي بيستخدم كمان من الأجهزة اللي مش يعني مش درجة أولى كمان كان هذا. يعني هذه كانت
أنا واجهت يعني تقريبا شفنا حوالي 50 حالة من أطفال زارعين قوقعة في غزة قبل، يعني في الفترة السابقة، وكان الأهالي بيعانوا بدرجة كبيرة من مشاكل سواء قطع غيار، سواء عدم استفادة أطفالهم من القوقعة، البرمجة غير ملائمة لأطفالهم، فكانت هناك مشاكل. يعني عدد كبير من الأطفال كانوا بيعانوا من مشاكل.
يعني أستاذي أنا أرفض أن أولادنا يكونوا حقل تجارب، هذا يعني بين قوسين هذا اللي أنا بطالب فيه. وهذه طبعا كل شخص لازم يوقف عند مسؤوليته. يعني أنا في جمعية غير حكومية لا أملك القرار بأنه أنا أمنع فلان يجي أو أسمح لفلان يجي، لكن عشان أنا أسمح أنه حد يجي يركب لابني جهاز، وإحنا أولادنا مش أقل من أولاد العالم كلهم، يعني معلش أحكي بالعامية.
نعم.
عشان أنا أسمح لحد يجي لازم أكون عارف هذا الحد مين وشو الجهاز اللي بدين حط له.
هذا واجب وطني
بالضبط. يعني هذا بيتحمل مسؤوليته، مش إحنا مش إحنا اللي في الجمعيات الغير حكومية. إحنا بالنادي هنا معاك ومع غيرك بنحكي انه هذا المطلوب، انه اولادنا مش حقل تجارب، لازم نمنع اي شخص بيجي جاي يعني يفرض عضلاته ويقول انا جاي اخدمكم ويتصور ويروح. لا، مش هذا اللي بدنا. احنا بدنا اذا بده يجي بده يعطينا خدمه مميزه، لانه احنا مميزين بصراحه.
نعم. طيب، هل من رساله اخيره دكتوره رجاء؟ تفضلي.
الرسالة أنا بود من المؤسساتنا الوطنية أنها تكاتف جهودها وتوجه نظرها أكثر للأطفال الصم وتوفير لهم احتياجاتهم من حيث السماعات الطبية، سواء بتقديم المساعدة لهم المجانية أو بمشاركة ولو مبلغ جزئي لمساعدتهم على شراء السماعات الطبية للأطفال.
دكتور رمضان، هل من كلمة أخيرة تريد توجيهها للجهات المختصة؟
طبعا أنا بناشد الهرم الوطني تبعنا بكل أطيافه بأنه إحنا مش بس بنحكي على الإعاقة السمعية، أنا بحكي على الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، أنه هاي الفئة من الشعب فئة مهمة، الرجاء الانتباه إلها لأنه هاي فئة منتجة، ممكن أنه إحنا قدمنا لها الخدمات اللازمة أنهم يصبحوا جزء فاعل في المجتمع بدون أي معيقات.
نعم. طيب نور، ما هي الرسالة التي أردت إيصالها من خلال هذا التحقيق؟
طبعا انا قبل يعني البدء بالرساله، انا اشكر مستشفى حمد على تقديم هذه المنحه يعني لمساعده 42 من الاطفال، واتمنى ان يكون المزيد في خلال الايام المقبله. طبعا الرساله التي اودت يعني ايصالها هي يعني أردت دق ناقوس الخطر يعني أمام الجهات المعنية والمختصة والجمعيات الخيرية، يعني في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد المصابين بالصمم وغياب المنظومة العلاجية اللازمة لهم، يعني من أجل إيجاد الحلول المناسبة والبدائل التي تضمن حق هذه الفئة في الحياة ودمجهم في المجتمع. وفي نهاية المطاف يعني أنا بتشكر كل من ساهم في إنجاح هذا التحقيق الذي يعني تناول موضوع مهم، يتناول شريحة يعني عددها ليس بالقليل في قطاع غزة، وأتمنى أن يكون يعني باكورة إيجاد حل يعني لهذه الفئة في قطاع غزة.
شكرا جزيلا لك يا نور، ويعطيك العافية على هذا التحقيق، وأشكرك جزيل الشكر. أشكر أيضا الدكتورة رجاء شرف، رئيسة قسم السمعيات في مستشفى حمد، شكرا لك دكتورة. وأشكر أيضا الدكتور رمضان حسين، مدير قسم السمعيات في جمعية أطفالنا للصم، شكرا لك دكتور. وأشكر أيضا الدكتور جبر أبو عمر، رئيس قسم السمعيات في وزارة الصحة، على هذه المداخلة، وكذلك الأستاذ غسان فلفل، مدير تأهيل ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك أستاذ مها مهنا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فلسطين الحبيبة. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم في الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. هذا التحقيق سينشر بتفاصيله يوم غد الخميس في صحيفة الرسالة للصحفي الزميل نور الدين صالح. ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وتحقيق جديد بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.